بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. وقال: حدثنا مسلم قال حدثنا أبو أقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبو أقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال: أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت إليه وأقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت: هذا جملك. فخرج فجعل يطيف بالجمل، قال: الثمن والجمل لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيقول الامام البخاري رحمه الله: باب من عقل بعيره في البلاط او من ناحيه
المسجد
او باب المسجد. باب من عقل بعيره في البلاط او في باب المسجد. والمقصود من هذا ان بناء المسجد وما هو متصل به من الاماكن التي تحتجر من الطريق وتكون خاصه للمسجد وفارعه للمسجد، ان الجلوس فيها او عقل البعير فيها أنه سائغ مجاز وأنه ليس من الظلم. وهذا وجد قال في كتاب المظالم أنه لا يعتبر من الظلم، وأورد تحت هذا حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، في وهو قطعة من حديثه الطويل في قصة بيعه الجمل على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الطريق متوجها إلى المدينة، وقد أتى بهذا الجزء من آخره، وأنه لما وصل إلى المدينة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فعقل البعيرة في البلاط، ومقصود به المكان الذي هو أمام باب المسجد الذي وضع فيه حصبة أو حفا، فعقل البعيرة فيه. وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: الآن وصلت. ثم جاء في بعض الروايات فقال: نعم. قال: ادخل المسجد وصلي ركعتين. ثم إنه أذن أو أمر هلالا أن يزين له ثمن جمله، ثم إنه خرج عليه الصلاة والسلام وجعل يطيف البعير، يعني يدور حوله وينظر إليه، ثم قال: خذ جملك ودراهمك. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام نقده الثمن ثم وهب له البعير، نقد له الثمن وزاده كما جاء في بعض الروايات المتقدمة على الذي اتفق معه عليه، ثم إنه أضاف إلى ذلك أن وهب له البعير وأعطاه البعير وقال: خذ جملك ودراهمك.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت إليه وأقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت: هذا جملك. فخرج فجعل يطيف بالجمل، قال: الثمن والجمل لك.
وهل الشاهد منه كان عقل البعير في ناحية البلاط، يعني بلاط مصطفى المسجد أو الذي هو تابع للمسجد، ثم إنه عليه الصلاة والسلام في الآخر قال له: الجمل الثمن والجمل لك.
باب الوقوف والبول عند صباطة قوم. وقال: حدثني سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. قال باب الوقوف والبول عند سباطة قوم.
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. المقصود بخير رحمه الله من هذا أن هذا لا يعتبر من التعدي على حق الغير والاجتهاد في حق الغير من حق الغير وأن فيه ظلم من الغير، لأن السباطة مكان مخصص لوضع الأشياء التي تنفع، فمثل ذلك الأمر فيه هين لا يحتاج إلى أن يستأذن في أن يوقف أو يبالى في هذا المكان الذي هو في بناء بيوتهم والذي هو مخصص لوضع الأشياء المستقدرة أو الأشياء التي لا يرغبون فيها ويرغبون عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وقف من سباطة قوم وبال قائما، وكونه بال عليه الصلاة والسلام ووقف في هذه السباطة وبال وهي مضافة إلى القوم وهي حق من حقوقهم، ليس هذا من الظلم، وإنما هذا شيء لا يحتاج إلى استئذان لأنه مكان مخصص لوضع النفايات والأشياء المستقدرة، فإذا جاء أحد وبال فيه فإن هذا لا بأس له ولا يعتبر من الظلم ولا يحتاج إلى أن يستأذن في مثل هذا.
قال باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخذه فشكر الله له فغفر له. قال باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به.
باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به، يعني وأزاله عن الطريق. وقد يكون هذه الإزالة أنه وضع في ملك أحد عند إزالته عن الطريق، ومثل هذا لا يؤثر، لأن الطريق الذي يسلكه الناس والذي اعتاد الناس المرور منه، فإذا أزال الشيء الذي يؤذي من شوك أو زجاج أو حجر أو حديد أو أي شيء مؤذي ورمى به عن يمين وشمال، فلو وقع في أرض للغير أو في ملك للغير فإن ذلك لا يؤثر، لأن يعني هذا فيه ذلك الضرر في طريق المسلوك، فكون هذا الأرض التي بجانب الطريق أو عن يسار الطريق أو يمينه أرض مملوكة للغير ووضع فيها الغصن أو الشوك أو الحجر أو ما إلى ذلك، هذا لا يؤثر، لأنهم عندما يريدون الاستفادة منها ممكن أن يزيلوا ما فيها من قذى ومن أشياء مضرة، ولكن كل إنسان يزيل الأذى عن الطريق المسلوكة هذا مما هو مرغب فيه، وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أورد البخاري رحمه الله تعالى الحديث هذه القصة التي فيها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الطريق وجد غصنا فأزاله ورمى به فشكر الله له ذلك
وغفر له. نعم
فشكر الله له ذلك وغفر له، فبمعنى هذا أن هذا شيء مرغب فيه وأن هذا شيء يشكر الله عز وجل من فعله وأنه يثيبه المغفرة من عنده، هذا يدلنا على فضل هذا العمل، ولكن محل الشاهد منه هو كونه أزاله ونحاه عن الطريق، فقد يكون وقع في ملك للغير وهذا لا يعد.
قال باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق سبعة أجر. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريف عن أكرمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أجر. قال باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء.
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء يعني الطريق التي تؤتى والتي تسلك والذي يأتيها الناس ويسلكها الناس فإنها تقدر بسبعة أجر. يعني إذا كانت بين الأملاك اختلفوا في تحديدها كل يريد أن يأخذ ويضيق الطريق فالرسول صلى الله عليه وسلم قضى أن تكون سبعة أجر. وإنما حذية سبعة أجر ليكون فيها مجال للذهاب والإياب وتلاقي الإبل المحملة والدواب المحملة لأن مثل هذا المقدار من الطريق يتسع بمثل ذلك حيث يتلاقى البعيران المحملان الحطب والعلف وأشبه ذلك من غير مشقة ومن غير مضرة. وهذا إنما هو في الطرق التي تسلك بمثل هذه الأشياء التي فيها الدواب المحملة. لكن بعدما وجدت السيارات احتاج الناس إلى الطرق فإنه يمكن أن يقدر ويحدد ما فيه مصلحة ولو زاد على سبعة أجر. لأن هذا التحديد إنما هو بالنسبة لفراق الجنان وعليها الأحمال. إذا كان الأمر غير إلى وسائل يحتاج إلى مكان أوسع وإلى مكان أرحب فإن الأمر يدور مع المصلحة ومع الحاجة. ورسول صلى الله عليه وسلم قضى عند التشاجر في الطريق أن تكون سبعة أجر.
قال باب نهبى بغير إذن صاحبه. وقال عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهز. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلى. وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا النهبة. قال الفربري وجدت بخط أبي جعفر قال أبو عبد الله تفسيره أن ينزع منه يريد الإيمان. قال باب النهبة بغير إذن صاحبه.
باب النهبة بغير إذن صاحبه. وأورد تحت ومقصود بالنهبة هو أخذ الشيء جهارا انتهاب الشيء جهارا لأنه يختلف عن السرقة لأن السرقة اختلاف بخفاء وبخفية ومنحر. وأما النهبة فهي أخذ الشيء جهارا من صاحبه. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذا حديثين وحديثا معلقا
عبادة. وقال عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهي.
لكان هنا خلونا حقوق الغير وكان هذا شيء كان في الجاهلية فجاء المنهجيه في الإسلام يعني الإنسان لا يأخذ حق غيره لا جهارا ولا خفية لا جهارا الذي هو الانتهاك ولا خفية الذي هو السرقة والاختلاس. وبعد ذلك الثاني الأول
نعم عن علي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة.
وهذا الحديث عن يزيد بن عبد الله الأنصاري تقول فيه
عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد
بن يزيد الأنصاري عبد الله بن يزيد الأنصاري يقول نهى رسول الله عن النهبة والمثلة. النهبة والمثلة المقصود بالنهبة هو الانتهاك يعني الشيء الذي ينهك والمثلة هو التمثيل يعني كل إنسان يمثل لغيره من التمثيل بالحرب أنه لا يمثل بالحرب قد نهوا عن أن يمثلوا فلا يمثل بالإنسان بأن يقطع شيء من أطرافه أو شيء من أجزائه لأن هذا هو التمثيل. والنهبة هي أخذ الشيء جهارا من صاحبه وهو ضد السرقة والاختلاس.
حديث أبي هريرة لا يزن الزاني
حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن ولا يشرب الخمر أو
في
ذلك الخمر
أي نعم
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق
نعم
ولا يسرق السارق
ولا
يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ويرفع الناس إليه بها أبصارهم وهو مؤمن. وهذا هو محل الشاهد قوله ولا ينتهب نهبة لأنه يأخذ من غيره أخذا أخذا يأخذ من غيره شيئا جهارا. وهذا هو محل الشاهد بالترجمة. ثم الفربري نقل عن أبي جعفر وهو وراق البخاري الذي سبق ذكره قريبا. والفربري ينقل أشياء عن البخاري بواسطته وهو وراقه وراق البخاري قال مفسرا قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني يفسر النفي قال يرفع عنه يعني الإيمان يعني يرفع عنه في حال زناه في حال إيقاعه الفاحشة أنه يرفع عنه يعني الإيمان. وهذا أحد التفاسير الذي فسر بها هذا الحديث أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقد فسر بأن المقصود لذلك أنه نقص فيه وفي إيمانه لا أنه رفع منه نهائيا وأنه بقي في ذلك الوقت بدون إيمان لأنه لو مات في هذه الحال لمات وهو غير مؤمن. وأنه المقصود من ذلك يكون نقص في إيمانه حين اتصافه بهذه الجريمة ما لم يتب أو ما لم يقم عليه الحد لأنه إذا تاب تاب الله عليه وإذا أقيم عليه الحد كان كفارة له إذا أقيم الحد كان كفارة له لأن حدود كفارات أن أصحابها تكفر عنهم ما اقترفوه من الذنوب ولا يعاقبون عليها في الآخرة. فهذا الذي ذكره الفربري عن وراق البخاري عن البخاري هذا أحد التفسيرات التي فسر بها الحديث.
كفر مرتكبة كبيرة
يحتج بهذا ليس بصحيح، وأن مرتكب الكبائر ليس كفارا، لأن كل ذنب دون الشرك وتحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه، وأن الكفر فهو الذنب الذي لا يغفر. لهذا يعني على هذا القول وعلى هذا التفسير أنه ينزع عنه، يعني معناه أنه يعود إليه ولا يكون كافرا، ويقول أنه كالظلة يعني عليه، معنى أنه يعني إذا ذهب لو انتهى من فعل جريمته عاد إليه، ولكن صحيح أنه يعتبر ناقص الإيمان، وأنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الإيمان الكامل ولا يسلب مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان، أصله موجود عنده، وما خرج بذلك عن الإسلام وكان مرتدا، ولكنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته.
قال باب كسر الصليب وقتل الخنزير. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد.
قالوا كسر الصليب وقتل الخنزير. المقصود من هذا الإمام البخاري رحمه الله هذا في هذا الكتاب اللي هو كتاب المظالم إشارة إلى أن كسر الصليب وقتل الخنزير أنه لا يضمن أن يفعل ذلك، لأن هذا شيء مأذون فيه، هذا شيء مأذون فيه، فالصليب يقتل والخنزير يقتل، ومن فعل شيئا من ذلك فإنه لا يضمن. قد استدل على هذا بهذا الحديث الذي فيه الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجري في المستقبل وما يحصل في آخر الزمان، وأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان من السماء يكون في هذه الأمة حكما مقسطا ويكسر الصليب ويكسر الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، لأنه في ذلك الزمان يفعل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هذه الأفعال التابعة لشريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس آتيا بشريعة جديدة. في هذا بيان ما كان عليه النصارى من الباطل والتناهي في الباطل، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام الذين يزعمون أنهم أتباعه هذا فعله إذا جاء وإذا نزل من السماء فإنه يقتل الصليب، فإنه يقتل الخنزير الذي هم يعظمونه ويباركون في تعظيمه ويعتبرونه من أحسن المأكولات، ويكسر الصليب الذي يعلقونه على صدورهم وفي رقابهم ويدعون بأن يعني هذا تنزيل وتذكير بعيسى عندما صلب وما يزعمون وما قتل وما صلب عليه الصلاة والسلام، وإنما رفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان فيفعل هذه الأفعال.
قال: باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر او تفرق الزقاق؟ فان كسر صنما او صليبا او طنبورا او ما لا ينتفع بخشب، واتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. وقال: حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، قال: على ما توقد هذه النيران؟ قالوا: على الحمر الإنسية. قال: اكسروها وأهرقوها. قالوا: ألا نهريقها ونغسلها؟ قال: غسلوا. قال أبو عبد الله: كان ابن أبي أويس يقول: الحمر الأنسية، بنصب الألف والنون. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده، وجعل يقول: جاء الحق وزهق الباطل، الآية. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما. قال: باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر او تخرق الزقاق؟ فان كسر صنما او صليبا او طنبورا او ما لا ينتفع بخشبه. قال: فان كسر صنما او صليبا او طنبورا او ما لا ينتفع بخشبه، واتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء.
هل تكسر الدنان
التي هل تكسر الدنان وتحرر الزقاق؟
ايوه
التي فيها الخمر. المقصود من هذا ان الاوعيه التي فيها الخمر والدنان التي تكون خلده او الزقاق التي هي اوعيه من الجلود، هل تكسر هذه وتفرق هذه ام انها تفرغ وتغسل وتنظف ويستفاد منها بدلا من تفريقها وتكسيرها؟ البخاري رحمه الله ترجم على الاستفهام، لان المسألة فيها تفصيل، لأنها إذا كانت يمكن تنظيفها وتطهيرها والاستفادة من الأوعية فإنها لا تكسر ولا تفرغ. وإذا كان الأمر يستدعي تطهيرها وتفريقها وأن المصلحة في ذلك إلى هذا، ثم أورد البخاري رحمه الله يعني آثارا وأحاديث تتعلق بالموضوع وفيما يشبه ما ترجم له.
قال: فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه.
فإن كسر يعني هذه الأشياء يعني فإنه لا يضمن، هل يعني هذه الأشياء اتخاذها حرام فكسرها وإتلافها لا يضمن من فعل ذلك، وهي على هيئتها وعلى صورتها، يعني من كونها أصنام أو كونها صناديق وهي آلات الملاهي
خالص. نعم.
قال: الثاني
طنبورا.
قال فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا.
أو صليبا أو طنبورا. كان يقول ذلك أنه لا يظن لأن هذه التي كسرها مأمور به وإتلافها مأمور به فلا تظنين فيها.
أو ما لا ينتفع بخشبه. قال وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء.
وأتي شريح مصاري في طنبور فلم يقض فيه بشيء يعني ما قضى فيه بتغميس يعني ما ضمن من كسره. هل هو مقصود بكونه لم يضمن لأنه من آلات الملاهي وآلات الملاهي لا تضمن لا يضمن من كسرها.
قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلف عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر. قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية. قال اكسروها وأهرقوها. قالوا ألا نهريقها ونغسلها؟ قال اغسلوا.
وهذا أورده البخاري رحمه الله أورد البخاري هذا الحديث وهو يتعلق بالحمر الإنسية حيث طبخوها في القدور فلما حرمها الله عز وجل استأور أمر فسلم الناس يطبخون فقال ما هذا؟ قالوا حمر. قال اكسروها وأريقوها. فقالوا ألا نغسلها ألا نهريقها يعني ونغسلها يعني في القدور يعني نهريق ما فيها ونتركه فلا نستفيد منه ولكن القدور نغسلها. فرسول قال اغسلوا لأنه أول أمر بكسرها ثم بعد ذلك أذنهم بأن يغسلوها فدل على أن الشيء إذا أمكن الانتفاع به بدون كسر فإنه يغسل ولا يكسر إذا وقع فيه نجاسة وكان فيه شيء نجس وشيء محرم أمر بإزالته كالخمر فإن الوعاء التي هي فيه يغسل ويستفاد منه. الحمر الإنسية مثله إلى الإنس وهو مؤذد الجن وأنها تستأنس بهم ويستأنسون بها وطير يعني ما ينفر بعض ينفر بعضهم من بعض بخلاف الحمر الوحشية لأنها نسبة منسوبة إلى التوحش وعدم الاستئناس بالناس فهي تنفر منهم وتشرب منهم بخلاف الحمر الإنسية التي حلفتهم ولا تنفر منهم. فالحمر الوحشية هذه حلال ومباحة وليست بحرام وأن الحمر الإنسية فهي التي حرمت.
قال أبو عبد الله كان ابن أبي أويس يقول الحمر الأنسية في نصب الأنس والنون
الأنسية يعني لحودها من الأنس أو الأنس وهو ضد الوحشة ضد الوحشة وأن هناك الأنسية مثل الأنس لأنها تستأنس به وأما الأنسية فهو من الأنس أو نسبة للأنس وهو ضد الوحشة.
هذا الإسلام أبو عاصم الضحاك.
قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد عن يزيد بن أبي عبيد أن سلمة بن الأكوع.
هذا الحديث هذا الحديث أو هذا الإسناد من الأسانيد السياسية في صحيح البخاري وهي قليلة تبلغ 22 حديثا بالتكرار وتبلغ 16 حديثا بدون تكرار وهذا واحد منها. هذا الحديث هو واحد من الحديث الثلاثية في صحيح البخاري وهي التي بين البخاري رحمه الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة أشخاص صحابي وتابعي وتابع تابعي وهذا أعلى الأحاديث في صحيح البخاري، وهي 22 حديثا. وقد سبق أن ذكرت أن مسلما ليس عنده ثلاثيات، وأن الذي عنده أعلاه الرباعيات، وأن الترمذي عنده حديث ثلاثي واحد، وابن ماجه عنده خمسة حديث ثلاثية بإسناد واحد، إسنادها واحد، والرجال فيها لا يختلفون من حديث إلى حديث، هو خمسة أحاديث إسنادها واحد، ثلاثة أشخاص في إسناد هذه الخمسة الأحاديث، وهي ضعيفة أيضا، لأن في هذا الإسناد من هو ضعيف. وأما الكتب الأخرى، الكتب الستة يعني ما عدا هذا الكتب الثلاثة التي هي البخاري، صحيح البخاري وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه، ليس فيها إلا الرباعيات، الذي فيها رباعيات أعلى شيء فيها الرباعيات.
عن عبد الله
آسن هذا هو النبي الذي يقبل النبي، وهو الضحاك ابن مخلد.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
يروي عنه بواسطة ويروي عنه في غير واسطة، وهو من كبار شيوخه، وهم روى عنه بواسطة في غير واسطة، وفي بعض الأحيان يأتي ذكره بين البخاري وبينه واسطة.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده، وجعل يقول: جاء الحق وزهق الباطل. الآية.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأقنام التي كانت موجودة في الكعبة رضي الله عنه أتلفها بعدما فتح الله عليه مكة، قبل ذلك كانت موجودة فيها.
عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذت منه نمرقتين، فكانتا في البيت يجلس عليهما.
وهذا أيضا كذلك ستار فيه تماثيل، فهتك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أزاله، فاتخذت منه من رفقين، فكان يجلس عليهما، يعني فصار شيئا ممتهنا، فصار شيئا ممتهنا يجلس عليه. فدل هذا على أن مثل ذلك يعمل به، مثل هذا العمل ومثل هذا المال لا يتلف ولا يحرق، ولكنه يسحر في الامتهان، فلا يرفع ولا ينخف ولا وإنما يستعمل فيما هو منتهى.
قال: باب من قاتل دون ماله. وقال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد.
وهذا سجعه باب من قاتل دون ماله، وأرد فتاوى هذا الحديث الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. المقصود من هذا أن الذي يقتل وهو يدافع عن نفسه وعن ماله فإنه لا يعتبر ظالما، وإنما الظالم هو من أراد الاعتداء عليه وعلى أخذ ماله، فإذا لم يندفع إلا بالقتل فإن له ذلك، ولكنه إذا قتل فهو يكون بهذا الوصف الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه شهيد. المقصود بالشهادة هنا يعني أجر الشهادة، لا أنه حكم الشهداء
المحركة لأنه لا يغسل، لأن المقصود من ذلك أنه له أجر الشهيد. وهذا أنه رحمه الله في رياض الصالحين جمع الأحاديث التي فيها ذكر الشهادة لأناس في غير المعارك القتال في سبيل الله عز وجل، وقال لا وذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليه، يعني من الناس هم شهداء أي أن ذلك في أحكام الآخرة وليس في أحكام الدنيا، بمعنى أنهم يعاملون معاملة الشهداء فلا يغسلون، وإنما لهم أجر الشهداء عند الله عز وجل. والإنسان عندما يعتدى على ماله فإنه يدفع التي هي أحسن ولا يقدم على القتل إلا إذا لم يحصل الدفع إلا بذلك، إنه يقاتل دون نفسه ودون ماله، ولكن ليس له أن يقاتل إلا إذا اضطر إلى ذلك وإذا لم يحصل الدفاع إلا بذلك. وأما إذا أمكن دفعه بدون هذا والتخلص من مظلمته بدون القتل فإنه لا يجوز له الإقدام على ذلك، بل هو لا يصر إليه إلا عند الضرورة التي لا مندوحة منها.
قال باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وقال ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره.
يعني المقصود بذلك انه يوما اذا كان متعمدا، هذا المقصود به اذا كان متعمدا، اما اذا كان خطا او ما حصل منه تعد عليه فان الوضع عنده الوكيل المؤتمن على شيء لا يضمن الا اذا فرع، اذا نحن تفيد انه لا ضمن عليه، ولكنه اذا حصل منه تعدي او تفريط لكونه يتهاون يؤدي تهاونه الى ان يعتدي غيره على هذا الشيء ويتلفه فانه اخذ بتفريطه. وهنا ترجم في أن كسر قطعة أو شيئا لغيره متعمدا فإنه يضمن إياه، قد ورد في هذا الحديث الذي فيه قصة إهداء إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو في بيت عائشة رضي الله عنها قطعة فيها طعام فكسرت عائشة وضربت عائشة القطعة فكسرتها، النبي صلى الله عليه وسلم جمع الطعام وجمع القطعة ووضع الطعام فيها وقال كلوا، وحدث الرسول جعله يبقى ولم يصرفه، ثم أخذ قطعة كريمة من بيت عائشة وأبقى القطعة المكسورة عند عائشة، فبعث بالصحيحة إلى المهدية. وجاء في بعض الروايات انها ام سلمة.
ثم اتى الغلام فقال من ابوك يا غلام؟ قال الراعي. قالوا نبني صومعتك من ذهب. قال لا الا من طين.
باب إذا هدم
حائطا فليبني مثله.
باب إذا هدم حائطا فليبني مثله. لما ذكر أن مضى الغلام الذي قبله أن من أكلف شيئا ضمنه وكما يأتي ذكر القطعة وأنها ضمنه وأنه رجع مكانها قطعة هنا ذكر شيئا يلزم أن حصل منه شيء القيام إيجاد مثله وأن من هدم حائطا فإنه يبني مثله يعني يطالب ويلزم بأن يبني مثل ما هدم يعني لا يبنيه لشيء أنبس أو شيء أعلى على هيئة أكمل وإنما يكون العوض مثل المعوض الشيء الذي هدمه يبني مثله لا يبنيه بمادة أحسن أو بمادة أجود وإنما هو بمثل المادة التي كان عليها قبل أن يهدم. ثم ذكر قصة
هذه القصة في من كان قبلنا وأن رجلا بني إسرائيل كان راهبا وسمى جريج وكان له خانعا تعبد فيها وكانت أمه تأتي إليه وتكلمه وهو يتردد هل يجيب أمه أو يستمر في صلاته فيترجع عنده أنه يستمر في صلاته ويترك إجابة أمه فلما تكرر هذا من دعت أمه عليه وقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه من النساء يعني الجواني من النساء الثانيات وكان هناك امرأة بغي فقالت لأسكنن جريجا فجاءت إليه وعرف عليه نفسها وامتنع ثم وجدت راعية غنم فمكنت من نفسها وحملت ولما ولدت ادعت أنه من جريج وأنه لنا بها فجاء وهدموا قوم عاد وتكلموا عليه وسبوه وقالوا انك فعلت كذا وكذا فتوضع وصلى هذا يدلنا على ان الوضوء والصلاه كانت موجوده في الامم السابقه الوضوء وقد مر ايضا قبل هذا ساره زوجة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما أتي بها الملك الجبار وأراد أن يخرج منها وأن يلمسها توضأت وخلت ودعت الله عز وجل فخلصها الله منه توضأت وخلت وهنا جريج توضع وخلى ثم دعا بالغلام فطعن به وقال من أبوه فقال أبوه فلان الراعي ونطق وهو في صغر وهذا أحد الثلاثة الذين جاء ذكرهم في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يتكلم في مهدي إلا ثلاثة هذا أحدهم وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام والثالث أحد الغلام الصغير الذي كان يرضع أمه فجيء بامرأة يضربونها ويسبونها فترك الثدي ونظر إليها فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثلها فقال اللهم اجعلني مثلها ثم رجع يرضع وإذا فارس على فرس وعلى شارك على رؤية الحسن فأجدها قالت اللهم اجعل ابني مثله فنظر إليه فقال اللهم اجعلني مثله فهم ثلاثة تكلموا في المهد تكلموا
النبي كان أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه لما تكلم هذا الغلام وقال إنه أبو فلان الراعي وعرفوا أنهم ظلموا جريجا بكونهم اتهموه وقبلوا كلامه ثم اعتدوا عليه وهدوا مقامعته فجاءوا يسربونه فقالوا نعيد مقامعتك من ذهب يعني نبنيها من ذهب يعني ونحن نعيدها قال أبال أعيدوها من طين أعيدوها كما كانت وأعيدوها على هيئتها. محل الشاهد من هذا كون من الفاصل حتى هذا وأن هؤلاء أرادوا أن يبنوها بشيء أنفذ وأن صاحبها صاحب الحق قال بل أعيدها من طين. وفيه إشارة والتنبيه إلى أن من أتلف شيئا لم يكن مثله إذا كانت الأشياء التي تضمن وتعور فيها وإذا كان هدم شيء وإزالة شيء ولا بد من إعادته فإنه يعيد مثله.
صاحب الغلام الذي
يعني
أمره الله شركة الإنشاء بالنسبة للأخذ نعم هذا في قال العلماء قال بعض العلماء أن هذا يرد على هذا الحفر ولكن أجابوا عنه أن هذا ليس في المهد أي جاء أنه تكلم في المهد وأما هذا رجل وهذا محمود ولكنه صغير يعني صغير ولكنه ليس في المهد لأنه هو محمود فقال أم أصدر وأمرها بأن تقع فالأهديث الذي فيه أنه بالنهد وهذا هو الذي جاء في الحق وأن هذا الصريح في الحديث صحيح مسلم وفي حديث طويل في عبره أجابوا عنه بأنه ليس في المهد وأنه هو أكبر من ذلك تجاوز سن المهد.
كتاب الشركة كتاب الشركة كتاب
الشركة شاهد يوسف
على شاهد
يوسف شاهد يوسف هل هو يعني صغير ثم إذا كان صغير يعني مثل يصير مثل هذا المحمول والحديث من المجيء في المهد يعني معناه في سن مبكرة جدا يعني الإنسان اليوم هذا هو الذي في أول ولادة وأما إذا تجاوز ذلك لا يترك لا ينفذ لا ينفذ إلا في أول السن أول ولادة
كان يعني المحترم الجديد في الجنة أو في الإحمان ولا هو في الحاجة لكنه إذا أطروا على البقاء وأخذت المزيدية لأنهم يقررون على جهة مع من هذا لك أطريق بل يكون معه إذا كان محاربين نعم إذا كان محاربين بيتوا على الجنة وما يكونوا على الجنة فإنهم مقرون على عابدهم على تنحفهم وعلى خلال الحسودان التي تكون كذلك يعني يدفعون جزية وما في ذلك الوقت ما في جزية تنتهي
التنفيذ نفسه أنا في التحصيل ولا وقت في كل أحوالنا التنفيذ سواء جاءنا جمع وخالدوه وضعنا وليس بحال كان حتى يكون الحق وغير التنفيذ أيضا حتى يكون الحق ولا وقت في كل الأحوال بالنسبة للقران الآن إذا وجدت القران في تصاوير يجب أهلكه قوات على الصندوق وعلى ولاية الملايين القران يعني كما هو معلوم يعني هو لو يعني مقصود أنه يشغط أو يعني يعمل وسائد يعمل قرص يعمل أشياء يعني ما هو مثل ذاك الذي يترك
الله سبحانه وتعالى يقول: "إن الله سبحانه وتعالى يقول: "إن